نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما بعد، فكنا قبل رمضان قد شرعنا في مناقشات قضية الأمية التربوية، وكنا قلنا من قبل أننا بين الوقت والآخر سوف نتوقف مع تفسير بعض ما تلقى من الجزء الأخير من القرآن، وهو الذي يبدأ بسورة الفصل. فإن شاء الله تعالى سوف نشرع أولا في تفسير سورة الفصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد ذلك لقضية الأمية يعني التربوية. سورة خاص تسمى أيضا سورة الباسقات، سورة الباسقات، وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، وآيها 45 آية. وهذه السورة سورة خاص هي أول الحزب المفصل على الصحيح، يعني القول الصحيح إن الحزب المسمى بالحزب المفصل يبدأ من هنا بسورة خاص. هناك قول آخر إن الحزب المفصل يبدأ بسورة الحجرات. أما ما يذهب إليه بعض العوام من أن أول حزب المفصل من سورة عما يتساءلون فلا قصد له، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهذا القول فيما نعلم كما قال القاصري رحمه الله تعالى. أما الدليل على كون سورة قاص أول حزب مفصل فهو ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و9 و10 و11 و13 وحزب المفصل وحده. تحزيب القرآن بمعنى يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، بحيث يعني كان الصحابة يحزبون القرآن يعني يقسمونه على 7 أحزاب، كل القرآن يقسمونه 7 أحزاب في كل يوم يقرؤون أو يختمون حزبا من هذه الأحزاب. التحزيب هذا هو التحزيب السلفي أو تحزيب الصحابة، تحزيب السلف للقرآن. وإن وجدت بعد ذلك أنواع أخرى من التحزيب أشهرها ما هو موجود الآن من تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، ثم الجزء إلى حزبين، والحزب إلى 4 أرباع. هذا التحزيب حدث بعد القرون الأولى، وهو فيه شيء من النظر، لأن هذا التحذير أحيانا يعني يتوقف عند جزء من السورة يكون المعنى لم يتم، كمثلا الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. يشك أن هيهات مرتبط في السياق بما قبله من حيث المعنى، فهذا التحذير لا يبتني على أساس تحذير الصحابة. تحذير الصحابة كما نلاحظ يبدأ دائما برأس سورة، تحذير الصحابة يبدأ من أول سورة، ما عرف ابدا تحديد للصوره من وسط الايه يعني يقطع الصوره في وسطها مثلا او في اجزائها، وانما تحديد الصحابه يبدا دائما من راس الصوره. وايضا من خصائص حزب المفصل هذا انه كان يغلب على قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس القراءه من الحزب المفصل، وكان احيانا اذا قرا من الحزب المفصل فما يقرا الصوره الا كامله، يعني حتى قرأ مثلا في الأعراف في المغربي بسورة الأعراف كلها. فالأصل أن من قرأ بسورة يتمها إما على ركعتين وإما كل سورة في ركعة كاملة. ولذلك رغبة في التخفيف على المصلين كان يغلب على قراءته عليه الصلاة والسلام القراءة بسور المفصل وهي ما بين قصار وأوساط وطوال، فكان يقرأ في الفجر مثلا بطوال المفصل وهكذا. يعني الأساس والذي يجلس في قراءة الإمام في الصلوات ينبغي أن يكون من حزب المفصل، وإذا قرأ من خارجه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بتمامها كما جاء في بعض الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويهمنا بالصافات. إلا إذا عرض عارض كما يعني اختصر قراءته لما طرأت عليه الثعلة نوع من الطعام يعني أثناء الصلاة، أو لما دخل في الصلاة ويريد أن يطولها فسمع بكاء القضية الصغير فاختصر وأوجز وهكذا. لكن الأصل ينبغي أن يكون الغالب قراءة السورة بكاملها، قراءة السورة بكاملها. والغالب كما قلنا هو من حزب المفصل. يمكن لكل إنسان أن يكون له حزب خاص به هو حسب ظروفه، لأن الارتباط بالقرآن الكريم يعني هذه سمة أساسية لكل مسلم، لابد لكل مسلم أن يكون له ورد خاص بالقرآن الكريم. لكن لا يتصور أبدا مسلم يهدر كتاب الله ويدخل تحت أو يدخل ضمن من اشتكاهم أو سوف يشتكيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه درجة من درجات الأجر، أجر تلاوة القرآن الكريم وأجر تدبره وأجر حفظه وأجر الحكم والعمل به. يعني ولذلك لما أتى وفد النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، فبعد ذلك خرج عليهم وقال إنه كان قد بقي علي شيء من حزبي فكرهت أن أخرج حتى أتمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فاته ورده أو حزبه من الليل يستطيع أن يعوضه في النهار كما قال الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، فمن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه في النهار أو يقضيه في النهار. فكل مسلم لابد كما أن له رقم بطاقة وله اسمه ووظيفته وعنوانه له ورده من القرآن الكريم. كم تختم من القرآن في اليوم؟ هذا أمر يعني لا نستطيع أن نضع له حدا ثابتا يلتزم به كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل أشار إلى هذا المعنى في القرآن كما قال تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبحثون عن الرزق وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالناس تتلى وظروفهم تختلف، فمنهم من يستطيع بالفعل أن يعني يفعل كما كان الصحابة يفعلون يحزب القرآن على سبعة أحزاب كما سنفصل، ومنهم من يختمه في عشرة أيام، منهم من يختمه في ثلاث، منهم من يختم في شهر، وهكذا. المهم أن يكون هناك يعني أن يكون هناك حزب كامل للقرآن الكريم، وإنما كل واحد لابد أن يكون له حزب خاص به من القرآن الكريم يختم فيه القرآن حسب ظروفه، لأن هناك طالب العلم، هناك التاجر، هناك المجاهد، هناك المتفرغ، هناك العابد، الناس أنواع ثلاثة، ولا نستطيع أن نلزم الجميع بقدر ثالثه. ولكن كلما حافظ الإنسان على شيء حتى لو كان قليلا كان أجزى وأنفع. فالذي يؤثر في القلب والذي يؤثر بإصلاح القلب هو ما داوم عليه الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته يعني يحصل عليه ولا يقطعه أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام خير الأعمال أدومها وإن قل، المداومة والمتابرة والثبات على العمل الصالح أفضل بكثير جدا من أن تصيب الإنسان الشرة والحدة والحمية في الأول ثم ذلك يبدأ تماما كما قال عليه السلام ألا إن لكل عمل شرة، شرة الشجاعة والهمة التي تكون في البداية ثم ذلك يقول إلى الفترة والتراخ والكفاء. فينبغي أن ينظر الإنسان لهذا، يكون يراعي الوصفية والتوازن بين الحقوق والواجبات كما قال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حقه، فللزوجة حق، لله حق، للبدن حق، للضيوف حق، لطلب العلم حق، للعبادة حق، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حق، لابد من الموازنة بين الحقوق كلها. في نفس الوقت رأى يعني هذه الوقفية، لكن أهم شيء الإنسان لا يبالغ في الأمالي والأحلام، ويكون أختم القرآن في 3 أيام مثلا، ثم في الواقع لا يستطيع أن يختم في 3 أيام، كن واقعيا حتى تستمر، فألزم نفسك بما تستطيع المواظبة عليه، فتحدد لك حدا أدنى مثلا جزء في اليوم، جزئين في اليوم مثلا، وهكذا أو حتى ما تستطيع. ثم واضح يعني اختار الحد الأدنى الذي تستطيع أن تحافظ عليه، إن زدت فهو خير، أما إن نقصت فينبغي أن يكون يعني اختيارك يعني الحد الأدنى مبنيا على أن هذا بالنسبة لظروفك أمر المستطاع بالنسبة إليه. فهذا الأمر كما قلنا، كما لك رقم بطاقة شخصية أو عائلية ولك وظيفة ولك عنوان بيت، لازم يكون لك حزبة من القرآن كل يوم كم تقرأ من القرآن، لابد أن توثق صلتك بقراءة القرآن الكريم. وهذه الوظيفة مختلفة عن وظيفة الحفظ ووظيفة المراجعة، هذه وظيفة بذاتها، ختم القرآن في حد ذاته وظيفة أساسية، كما تأكل وتشرب وتنام لابد أن يكون في وظيفة يومية، وهي الالتصاق في القرآن الكريم وتلاوته. فيقول أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، كيف كانوا يقسمون القرآن، فقالوا 3، يعني بتعد من أول القرآن. طبعا 3 يعني لو 3 عدة بالبقرة وآل عمران والنساء، فحذائف الكتاب 3 5 7، يعني 3 الأولين يليهم 5 اللي بعدهم، واتركوا 3 5 7 9 11 13، وتقف عند سورة قاف. بعض العلماء لما أرادوا أن يحددوا كيف يكون هذا التحديد، قالوا 3 بعضهم عدى من سورة الفاتحة. طيب لو عدينا من سورة الفاتحة يبقى حزب الفصل حادة بسورة سورة الفجرات، فهذا هو السبب. يعني الدليل واحد لكنهم اختلفوا في تفسيره، فالدليل واضح أنه كانوا يحزبون هذا التحديد وحزب المفصل واحد، فمن عد بدأ العد من الفاتحة هيعتبر جزء الحزب المفصل يبدأ بسورة الحجرات، ومن وهذا هو الراجح، ومن بدأ العد بالبقرة واضح فإنه يعني يكون حزب المفصل مبتدئا عنده بسورة قاف. أما بيان ذلك كما قلنا فثلاث خمس سبع تسعة إحدى عشر 11 13 وحزب المفصل 7 أحزاب. فإذا عددت 48 سورة فتكون السورة التي بعدهن هي سورة قاف. سورة قاف كم ترتيبها في المصحف؟ 50، سورة 50، فنحن نقول بعد 48 لأن نبدأ العدد في الحالة دي من إيه؟ من البقرة، لكن هي ترتيبها في المصحف 50. كما قلنا الثلاثة الأولى البقرة، آل عمران، النساء، 5 المائدة، الأنعام، الأعراف، الأمكان، براءة، 7 من يونس إلى النحل، 9 من سورة سبحان الإسراء إلى سورة الفرقان، 11 من الشعراء إلى ياسين، 13 من الصفات إلى الحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل. سمي المفصل طبعا لأنه يذكر الفصل بين سوره لاختصارها بالنسبة لما تقدمها من سور القرآن الكريم. فإذا يتعين أن أول حزب المفصل هو سورة قاف. وروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقل الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقترنت. السنة في العيد أن يقرأ إما بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، وأحيانا كان عليه السلام يقرأ بسورة قاف واقترنت التاء. وروى مسلم وغيره عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة، وفي رواية كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، ومن كثرة قراءته إياه حفظت أم هشام هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ طبعا أن الرسول عليه السلام كان يقرأ بهذه السورة في سورة قاف في المجامع الكبار، مجامع الكبار كصلاة العيد كما ذكرنا والجمعة في الخطبة بالجمعة، لأنها تشتمل على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف هذه من حروف التهجي التي تفتح بها أوائل بعض السور، مثل صاد ونون وألف لام ميم وحاميم ونحوها. ذكرنا مرارا أو أشرنا مرارا إلى الاختلاف في المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فقلنا إن الأرجح هو أن يقال الله أعلم بمراده من ذلك. القول الثاني إن هذه إشارة إلى تألف القرآن الكريم من نفس حروف اللغة العربية، وكيف أن العرب يعجزون مع بلغتهم وفصاحتهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من نفس حروفين، إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. القاسي يعتبر أن الصحيح من الأقوال أن هذا الحرف علم على الصورة، وهذا بلا شك في هذه الصورة بالذات أمر معروف، لأننا نسميها صورة قاف، فهي فعلا علم على هذه الصورة الكريمة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض، يقال له جبل قاف، ويشيع مثل هذه الأقوال في بعض كتب التفسير للأسف الشديد التي لا أصل أقوال خرافية، كاعتقاد بعض الناس أن الأرض محمولة على يعني يحملها مخلوق ضخم الجثة جدا ومنه قرنين، وأن الأرض محفوظة هذين القرنين وإذا تحرك تحت الزلازل، هذه كلها أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك قولهم إن قاف هو جبل قاف، فهذا والله تعالى أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس. لماذا أخذوها؟ لأنهم رأوا جواز الرواية عن بني إسرائيل في الخط الذي لا يطبق ولا يكلم. واضح أن الحديث في الحكاية أو الرواية عن بني إسرائيل والحديث عنهم، هناك حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمقصود من يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال العلماء، هو لأن أخبار الإسرائيليات عبارة عن ثلاثة أقسام: ما نعلم كذبه قطعا، هذا يلزم رده قولا واحدا، ما نعلم يعني كذبه ومخالفته لما عندنا من الوحي. الثاني: ما نعرف صدقه قطعا، هذا نقبله. الجزء الثالث الذي لا نعرف هل هو صادق أم كاذب، فالاحتياط الإمساك عنه. لماذا؟ لأنه إذا كان فعلا من الوحي الذي أوحاه الله إلى يعني واحتمال أنه ليس من الوحي، فإذا صدقنا به نكون صدقنا بشيء ليس من الوحي. فعلى أي أحوال تأول بعض العلماء هذا الحديث حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج أنه أن هذا في الخطب الذي هو مما لا يصدق ولا يكذب، يجوز حكايته عنهم وروايته عنهم. يقول ابن كثير: وعندي أن هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقتهم، هذا في جبل اسمه جبل قاف يخد الأرض كلها، هذا من اختلاق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم كما اذكري في هذه الأمة مع زمانة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالعهد من قدم، يعني نحن أحدث دين أو أحدث رسالة، ومع ذلك اذكري على النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود العلماء والحفاظ وحراس السنة، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وتربهم الخموش وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كذب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوله العقل، لكن شيء يصطدم مع العقل هذا أيضا مما لا نقبله، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. وقد أكثر كثير من السلف المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج بها أسرائيل والله الحمد لله، من أساس كتب التفسير إلا رحم الله وجود هذه الإسرائيليات الكثيرة في أثنائها، مع أن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن أن نختلف من هذه يعني الإسرائيليات. بمناسبة ذكر الإسرائيليات، يعني من المناسب أن نعرج تعريجا يعني سريعا على الإسرائيليات المعاصرة. كما نلاحظ العلماء دائما يتكلمون في الإسرائيليات التي تناقلوها عن كتب أهل الكتاب، كتب التاريخ كالتوراة والإنجيل وغيرها. أشرنا من قبل إلى أن الإسرائيليات لا تقتصر على هذه الإسرائيليات الكاذبة التي اختلقها بين إسرائيل من قبل، وإنما هناك إسرائيليات معاصرة أكاذيب والصراعات يبتليها اليهود ومن شيعهم في هذا الزمان، ثم يروجونها في الناس كنوع من الحرب النفسية وتشيع في الناس. فكم مثلا مرة كانوا قد تكلموا من قبل، كانوا شديدين على أساس حساب الأرقام أن الحرب بين المسلمين واليهود ستكون سنة 97، كل الناس كانت تردد الباب بغضب، هذا كلام من سنة 97 سوف تحصل حرب، ومرة 97 وما حصل شيء. مرة ثانية كأن الألفية دي يعني هيحصل انقلاب كامل في نظام الكون عند هذه الألفية. طبعا أولا هذه الألفية وهذه الكذبتين ليست الألفية، نحن الآن ما دخلنا الألفية، نحن الآن ما زلنا في آخر سنة من الألف الثانية الميلادية، أما الألفية الحقيقية فتبدأ إن شاء الله العام القادم، واضح؟ أما الألفية فما دخل، ما دخلنا، فهذه أيضا من الإسرائيليات الكاذبة لغرض يعني إيه يواجهه الخوف، وهو أن يظل الناس مشغولين طوال هذه السنة بالنفخ في قضية الألفية، حتى إن المسلمين يعني أيضا ابتلعوا هذه الإسرائيليات المعاصرة وصار عندهم اهتمام غير عادي بهذه الألفية. ما علاقتنا نحن بهذه الألفية؟ نحن لا نعترف أصلا بالتقويم الميلادي، هذا خاص بالكفار. أما نحن فكان الأولى أن نحتفل إن كان يجوز، إن كان نحتفل بدخول الإسلام يعني في مصر منذ 14 قرنا، فهذا هو الذي نسعى به ونفرح به. على أي الأحوال موضوع الألفية وما اكتنف من تضخيم وتهويل ومؤامرات أيضا، باختصار شديد نقول ان هذه العلامات الزمنيه سواء الفيه او غير الفيه، هذه العلامات الزمنيه عباره عن خطوط وهميه، مثل الخطوط الوهميه على الخريطه هذه تخط من الكره الارضيه لخطوط طول وخطوط عرض ومدارات وخط جرينتش وهذه الاشياء، هذه كلها خطوط وهميه. فالاوقات كلها يجبر بعضها بعض، السنوات يجبر بعضها بعض، الايام يجبر بعضها بعض، وانت محاسب عن كل لحظه من هذا الزمان. أما أن نتصور أن عند حد معين سوف تنقلب الأمور رأسا على عقب، يعني زرعوا في قلوب الناس أن كل شيء سيتغير في الدنيا بحلول الساعة الثانية عشرة في آخر يعني ليلة من ديسمبر، ومرت الأمور ويعني ما كان شيء، أو أن اليهود سوف تكون الحرب سنة 2000 وسيعود المسيح الدجال الذي ينتظرونه إلى آخره، هو قطعا سيعود لكن متى الله أعلم. لا نعتمد على كلام اليهود لأن هذه من الإسرائيليات، فالإسرائيليات المعاصرة كثيرة كثيرة يبثونها في عقولنا ونحن نتبعها، كأن إسرائيل دولة لا تقرأ هذه إسرائيلية، كأن الحرب ستقوم في وقت كذا، هذه أيضا من الإسرائيليات، فلنبدأ أن نلتفت إلى رفض ورد هذه الإسرائيليات المعاصرة. رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول بعض المفسرين، بعض المفسرين قالوا إن المقصود بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد قاف يعني قضي الأمر والله، بعض المفسرين قالوا قاف يعني على سبيل حدث يخصوص كل العبارة دي واختصر على كلمة إيه قاف، كما يقول بعضهم إيه يقول الشاعر إيه قلت لها قفي فقالت قاف يعني وقفت، قلت لها قفي فقالت قاف يعني أنا واقفة. رد المتكلم بأن في هذا القول نظرا لأن الحذف في الكلام صحيح يحصل حذف في الكلام، ولكن لابد من دليل يدل على الحذف في الكلام، لابد من دليل يدل على الحذف، فبمجرد يعني ذكر الحرف لا يكفي هذا لأن نقول إنه إن هناك حذف. لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي يستدل به وهو قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، نقول إذا صح يعني هذا الشطر من البيت شاهد، كل إن هذا شاهد شعري مقبول تنطبق عليه ظروف الشواهد، فنقول إنه إن السياق يدل على هذا الحذف، فقالت قاف نفهم من السياق إن قاف معناها إيه وقف، لأن يعني السياق كله يؤكد قلت لها سيدي فقالت قاف يعني وقف. أما في الآية قاف والقرآن المجيد من أين ما يدل على الحذف، وأن قاف معناها قضي الأمر والله. قاف والقرآن المجيد طبعا هذا قسم، فأين المقسم عليه يفهم أيضا من السياق. والقرآن المجيد إن النبي صادق وإن رسالته حق وهكذا. والقرآن المجيد، المجيد أي بالمجد والشرف على غيره من الكتب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم، يعني عجبوا لأنه جاءهم منذر من جنسهم، أن جاءهم منذر منهم من جنسهم لا من جنس الملك، يعني لا هو من الملائكة ولا من الجن مثلا، وإنما هو من جنسهم فتر مثلهم، أو المقصود منهم يعني من جلدتهم، من جلدتهم. وهذا إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحروف، كأنه فيه والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس، وكأنه قيل بعد ذلك لم يؤمنوا به، جعلوا كل من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب، مع كونهما أوثق شيء لقضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول، يعني مما يتعجبون، مع أن العقل يقبل والقلب السليم يقبل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني هذا تفسير لتعجب، لما كان تعجبهم أو كيف كان تعجبهم، قالوا هذا شيء عجيب. فقوله عز وجل فقال الكافرون هذا شيء عجيب تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة تفصيل لمحل التعجب. وهذا إشارة إلى كونه صلى الله عليه وسلم منذرا بالقرآن، فقال كثيرون هذا شيء عجيب، يعني أن يأتي وينذرنا بالقرآن هذا شيء عجيب. طبعا كما نلاحظ هنا أضمرهم أولا ثم أظهرهم ثانيا، فأضمرهم أولا في قوله بل عجبوا، ضمير بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم قال فقال الكافرون، هنا أظهر من القائل وهم الكافرون. طبعا إضمارهم أولا لإشعار بتعينهم بما أتل إليه، أن المهم جدا في السياق هنا الإشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنهم هم الكافرون، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. في الثانية فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا إظهارهم ثانيا للتسجيل عليهم بالكفر بمجرده، لما رفض القرآن صاروا كافرين، لذلك فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا، هذا تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار. فإذا متنا وكنا ترابا، يعني أحين نموت ونصير ترابا نرجع كما نطق به النذير والمنذر به، مع كمال التباين بيننا وبين الحياة، يعني في شدة الفرق بين الموت والحياة، ومع ذلك فإذا متنا وكنا ترابا نبعث وننشر ونعود إلى الحياة، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد أي عن الأوهام أو العادة أو الإمكان. يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من أجسامهم بعد مماتهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء. ومما لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى أن حتى أجزاء وذرات جثثهم التي تبلى وتفنى يعلم الله سبحانه وتعالى أين تذهب وأين مصيرها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض منهم يعني الذي تنقصه الأرد منهم، فهذا رد لاستبعادهم وإزاحة له. فإن من عم علمه ولطف حتى انتهى، من عم علمه هو الله سبحانه وتعالى ولطف دق حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم، كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا. وقيل المعنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني لا يموت فيدفن في الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيظ، يعني حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، فالإشارة هنا إلى اللوح المحفوظ، أو حفيظ بمعنى محفوظ من التغير. فإما المراد تمثيل علم الله سبحانه وتعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من كان عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء، أو تأكيد لعلمه تعالى بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق وهو القرآن لما جاءهم، أي من غير تأمل وتفكر، بادروا بالتكليف دون أن يتمعنوا ويتفكروا ويتأملوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الإضراب يتبع الإضراب أو يعني أتبع الإضراب الأول الذي مضى، الدلالة على أنهم أتوا بشيء هو أفظع من التعجب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لا في أشد كمان من هذا التعجب، وهو بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فقد أتوا بما هو أفظع من تعجبهم هو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وكونه أفظع بالتصريح للتكذيب من غير تدبر بعد التعجب منه، لماذا هذا أفظع؟ بل كذبوا بالحق، إنما التعجب أخف، لكن التكذيب موقف أشد يعني بالتنكر. وأيضا كذبوا بالحق مش نتيجة تأمل وتفكر، وإنما نتيجة إلاج، لكن لأول وهلة لم يكلفوا أنفسنا عن التأمل والتدبر والتفكر، وإنما رفضوا الحق لأول وهلة لا دي الرأي، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، أي مضطرب. والاضطراب هنا معناه اختلاف مقالتهم في الحكم على القرآن، ترى يدعون أنه شأن أو سحر أو كهانة أو غير ذلك تعنتا وتكبرا. أفلم ينظروا، يعني هؤلاء المكذبون بالبعث المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد فنائهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وكما جاء في الآية الأخرى بغير عمل ترونها. فمن ثم ذهب بعض المعاصرين ممن يعتمد التفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكريم أنها هناك عمل، هناك أعمدة بين هذه الكواكب وبين هذا البنيان في السماء، ولكنها غير مرئية، فكأنه استدل بالمفهوم قوله تعالى بغير عمل ترونها. بغير عمل ترونها يعني بعمل لا ترونها، وذهب إلى أنها قوة التجاذب هذه الأشياء المعروفة. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وزيناها أي زيناها بالنجوم، وما لها من فروج يعني وما لها من صدوع وفتوق، يعني فيها تجاويف أو فراغات، كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي وهو الدليل عن أن ترى عيبا أو نقصا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مددناها بسطناها بسطناها، وألقينا فيها رواسي أي جدالا ثوابتا حفظا لها من الاضطراب لقوة الجيشان في زوجها، وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف بهيج أي حسن المنظر يبتهج به لحسنه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا مفعول لأجله يعني لتبصر وتذكر كل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. ونزلنا من السماء، المقصود بالسماء هنا المزن، أنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ونزلنا من السماء أي من المزن سحاب ماء مباركة كثير المنافع، فأنبتنا به جنات أي أشجارا ذواتي أثمار، وحب الحصيد أي الزرع المحصوبة من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب، وحب الحصيد يعني الحب المحصود الذي يحصد كحبوب البر والشعير وغيرها. وتخصيص إنباء حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات، والنخل التي قالت ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فمع ان اللي ينبت نبات متكامل يعني نبات الشجير ليس فقط الحب، ولكن هنا التركيز على المقصود لذاته، ما المقصود من كل هذا النبات؟ الحبوب. فلذلك خصها بالذكر. نعم. وهي المقصودة من الزرع، الحصول على هذه الحبوب. والنخل باسقات، أي وأنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء النخل طوالا، باسقات يعني طوالا أو حوامل، من أبسقت الشاة إذا حملت، فيكون من أفعل فهو فاعل، لأن الفعل إذا أتى على وزن أفعل مثلا أنزل، فالفاعل وزن يقال إيه؟ منزل. أركب مركب، أظهر مظهر، هذا هو الأصل القياس. لكن هذا من النوادر الشاذة، هذا من النوادر الشاذة، أن الفاعل لا يأتي هنا، مع أن الفاعل وزن أفعل، فالفاعل هنا لا يأتي بمعنى مفعل، وإنما يأتي بمعنى فاعل، كالطوائح واللوائح في أخوات لها كذا. فمثلا الطائح يبقى يكون الأخيات المفروض تكون إيه؟ مطيح، لأن أطاح فالفعل يكون إيه؟ مفعل مطيح، لكن هي لازم في الحقيقة لازم هذه من التواب، فالفعل هنا يأتي على وزن فاعل يبقى إيه؟ طائح مش مطيح. كذلك ملقح، الفعل منها هي القح، المفروض يكون الفعل بالوزن يكون لما القح افعل بالوزن الفعل ايه ملقح، لا بس فيش ملقح له شذا، انما تاتي لاقح، وارسلنا الياح لواقح جمع لاقح. كذلك يبقى باسقات بقى اصلها ايه المفروض على حياته كلية مبتق، ابتق مبتق، لا ما بقولش مبتق هذا ايضا شذا، وانما نقول باسق، يبقى باسق اصلها مش بسق وانما ابسق بالسين. نعم. يقول القرطبي والنخل باسقات، اي وانبتنا بالماء الذي انزلناه من السماء النخل باسقات طوالا، او باسقات بمعنى حوامل تحمل يعني، ان ابسقت الشاه اذا حملت، فيكون من افعل فهو فاعل والقياس مفعل، فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في اخوات انها شاذه. وافرادها بالذكر مع دخول هذه الجنات، يعني لاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أفرد النخلة بالذكر، والنخلة باسقات، واضح؟ يعني أنبتنا به جنات، وأنبتنا به حب الحصيد، وأنبتنا به النخلة باسقات. طيب أليس النخل يدخل في الجنات؟ بأجمل شيء في الجنات يقول النخل، لكن أفرد النخل بالذات مع دخوله في الإيه؟ هذا نوع من التخصيص بعد التعميم. فأفرد النخلة بالذكر مع دخولها في جنات لبيان فضلها بكثرة فنافعها، لأن النخلة هو الشجرة المباركة، لا يوجد شيء في النخلة لا يستفاد منه، كل شيء في النخل مفيد، وأصحاب النخل والزروع يعرفون هذا جيدا، ما يوجد شيء في النخل على الإطلاق يستغنى عنه، وإنما هي شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومعلوم من النبي عليه السلام سأل الصحابة سؤالا، وكان ابن عمر موجودا في علية من القوم وكبار القوم، فقال أي شجرة يعني تعرفونها هي مثل المؤمن، مثل المؤمن، فخاض الناس أنواع الشجر، لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه كان صبيا صغير لكنه عارف أنها النخل، فاستحيا أن يتكلم وفي المجلس من هم أكبر منه سنا، والحديث معروف يعني في البخاري، فالشاهد أن النخل له خصائص من البركة والخيرات معروفة لدى يعني الجميع. فهنا من أجل الإشارة والإشادة بفضل النخل وكثرة منافعها أفردها عن الجنات مع أنها نوع من الجنات. طيب إذا لماذا أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى وسط الحب بينهما؟ يعني قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، فجعل بين الجنات وبين النخل إيه الحب، اللي هي لو كان يعني فأنبتنا به جنات والنخل باسقات يبقى هو طبعا في كلا الحالتين هو تخصيص بعد التعميم، لكن لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عن بقية المذكورات وإمعانا في هذا الاستقلية وضع بينهما إيه محبة الحقيقة، وكأنه نوع ثاني خالص النخل لتأكيد امتيازه ونفس النظر إلى تميز النخل بهذه المنافع وهذه البركات، بجانب مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالنخل ذات قادر لها طلع نضيد، كل نفس الايه الفاصلة لها طلع نضيد. من يعرف كلمة طلع؟ لها طلع نضيد، يعني انت لو في ثانوية عامة وجبت مذاق مؤخر كده تاخد الدرجة. انا قلت كلمة كان ما كلش بسأل، يعني المفروض يكون فيه اجابة وافية، اجابة وافية. انا بعتبر في حد ذاته الاجابة صحيح، مثلا تسكت وتستحي. والنخلة ذات قاتل لها طلع نضيد، لها طلع نضيد. ما دي كل واحد يقول حسن مش نفس الشمال، فهي طبعا الجملة كلها ايه صفة لذات قاتل، والنخلة ذات قاتل لها طلع نضيد في محل نصب، يعني لها طلع لها هذا مؤخر مبتدا شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، ونضيد وطلع ايه مبتدا مؤخر مفرد الضمه، والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع صفة للذات. والنخلة ذات قاتل لها طلع نضيد، نضيد يعني متراكم بعضه فوق بعض، نضيد مرصوف مرصوف متراكم بعضه فوق بعض. رزقا للعباد اي لرزقهم لاجل ان يرزق العباد منها. قال ابو الصعود هذه عله من قوله تعالى فانبتنا، واضح يعني، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به كذا وكذا وكذا جنات وحب الحصيد والنخل رزقا للعباد كي نرزق هؤلاء العباد من هذه الخيرات. وفي تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير، أنبتنا في الآية السابعة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إيه؟ يتأمل الإنسان ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويعتبر. فرواية الأنبات في الآية السابقة وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إذا من فوائد هذه المخلوقات أن يتبصر ويتدبر الإنسان ويتفكر في نعم الله وآلائه وقدرته عز وجل. هدف آخر، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقاط لها طلع نضيد، لماذا؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد. ففي تعليل قوله أنبتنا الثاني فأنبتنا بأنه رزق للعباد بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أهم من تمتعه به من حيث الرزق، إشارة إلى أن وظيفة أعمال العقل في التدبر في آيات الله تقدم لأنها أهم على وظيفة الاستمتاع به كرزق يأكله ويتناوله. فلذلك كثيرا ما ينبهنا القرآن ويحرضنا على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه وظيفة شريفة من وظائف القلب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في جملة من الآيات أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة أولا ومتاعا للمقيم، تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكركم بنار الآخرة ومتاعا. هذه الحكمة رقم اثنين اللي متأخرة بها لأنها حد مرتبة، لكن الأهم هي إيه؟ يعني التذكرة، نحن خلقناها أو جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم كما يعني سبق الكلام على ذلك مرارا. فإذا الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بهذه المخلوقات أساسا من حيث التذكر والاستبصار، أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وفي إبداع الله عز وجل في خلقه، وكيف أن هذه الآيات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعلى قدرته وعلمه وحكمته. فالانتفاع بهذه الأشياء من حيث التذكر والاستبصار ينبغي أن يكون أهم من تمتعك بها من حيث الرزق والقوت والطعام. فلذلك قدم في الأولى وأنبتنا به وأنبتنا فيها من كل زوج بنين تبصرة وذكرى لكل عبد مريد. في الثانية قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل إلى آخره، ثم قال رزقا للعباد. فقدم ما يفيد تذكر الاستبصار على ما يفيد الانتفاع به من حيث الرزق. رزقا للعباد. وأحيينا به أي بذلك الماء بلدة ميتة أي أرضا جدة فأنبتت أنواع النبات والأزهار. كذلك الخروج أي خروجهم أحياء من القبور. نعم. فسبح بعث الأموات ونشرهم بقدرته تعالى لإخراج النبات من الأرض بعد وقوع المطر عليها. كذلك الخروج يعني فمثلما يخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض الميتة النبات الحي، ومعروف أن النبات كائن حي يعني النبات من الميتة.